ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. على السنة، قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه نحن الرسم مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب، يعني هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة فتزال قبل كل شيء. أيوة، إذا كان وإلا كثير من الأموات يتمضار، يعني لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال، ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته. لكن هو لا يستطيع يتوضأ بطبيعة الحال، أن يغسله بده يوضيه، يغسله. أيوة، نحن عم نبدأ الآن مرحلة مرحلة. كل المرحلة الأولى إذا كان هناك نجاسة تزال تغسل. المرحلة الثانية يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، بمعنى تغسل كفاه ثلاثة، يمضمض بقدر الاستطاعة، مش ما نتكلم ندخل الماء إلى فمه، بس كذلك أنتم ثلاث مرات على السنة، ثم يغسل وجهه ثلاثا كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتمسح رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى الغسل من توضئة الميت صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول لآخر، ثم يبدأ الشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولا على اليسار، أيوه، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه، وبهذه الصورة يكون غسلنا الميت على السنة. وليس هناك ما يتكلفه بعض الناس من حشو أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه كان معه سيلان أو شيء، فخشية أنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سن مضطرد دائما كل ميت كل ميت، لا، في حال المبرر. ثم يكفن بعد إتمام رشده كما ذكرنا بثلاثة أكفان بيض، ست أكفان بيض. كيف؟
يعني
ما يتكسر
في
الطهر
في
الطهر
يعني
نجاز لنا نجاز وقلنا
انتهينا رسلنا أول نعم يعني ما يقصدك يعني ما يقول إن وجد الأربع
لا لا رب يعلم أن هذا يوصل غسل ميت ما في داعي حتى الحي نفسه. أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. أنا لما بدي أتوضى أو بدي أغتسل ما في حاجة إني أقول نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت رفع الحدث الأكبر، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلا لو نقول نصلي الجنازة أو نصلي الظهر خطأ نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض الظهر، هذا كل ما ينبغي أن يتلفظ به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات والنية وين محلها؟ القلب. والإنسان لما يتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت الدين ضرع لما كان وضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت الوضوء، نويت رفع الحدث الأصغر، نويت رفع الحدث الأكبر، نويت أن أصلي فرض الظهر العصر، لمن يقول؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك فلا يجوز للمسلم حينما يأتي بعباد من هذه العبادات أن يتلفظ فيها. فبالأولى لما بده يوضي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت رفع الحدث الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في الدين. لذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بست أكفان، ست قطع من ذكر جبه. كيف؟
مش مدة الشعب الميت يجي بخمسة أكفان
مش قادر يجي في واحد.
جزاك الله
خيرا. أن الدنيا على شيء عند ويعلم العباد جزء وحيد في الشيخ مصر في العباد بعض الوحيد كان طابي أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون مش نجاز للسنة، السنة أن يصاب على الجنازة الأقرب لها. فبارك الله في شيخ الحج الزمن وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله أن يكون وإياكم اتباع السنة وأن يتبع ومعنى نكرر ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة العالية اللي هي الصلاة على الأنبياء الصلاة الإبراهيمية وهي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نكبر وندعو للميت ووصيت بالرب أن تخلص الدعاء للميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخلاص الدعاء للميت حتى يستفيد الميت بشفاعة الدعاء هذا بحسب الله تبارك وتعالى. وأنتم أيضا تجاوبون على الإخلاص و بارع الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة الموت في قلبه حتى يرجع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ويذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور الذي تعلمناه من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث جعل على الأبواب في حال حياته. ومن هذه الأدعية الطيبة جعل يا رسول الله منها اللهم اغفر له وارحمه وآتي واعف عنه واغفر له واغفر له. هذا الدعاء العظيم حق الصحابة رضي الله عنهم عندما سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى لو أنه هو البيت بما في هذه الأمطار النبوية بالرحمة على البيت. فنسأل الله لنا وإياكم أن نتعلم السنة وأن ندعو لموتانا بما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على خير الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم. ولا ليس مجال تعليم ولكن يلبس نظرة إلى التقوى على أن يتعلموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الطيبة وكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما قال الرسول يصلي وصلاة الجنازة مما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة في حال حياته. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء. أيضا في التسجيلات الأخرى دعاء ولا مانع من إقرار الدعاء لحاضر الإنسان وإذا كان بعض الناس هو حافظ الدعاء لا بأس الآن أن يدعو اللهم صل على محمد فيقرر المغفرة والتوبة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى بمغفرة. يذكر الإخوة على أن السنة على الرفع إلا للتكبيرة الأولى ثم يرفع يديه ولا يرفع الأولى يرفع الله أكبر ولا يرفع يديه حتى يشتهي من الصلاة. والترتيب يكون بصوت الحافظ الإمام والسلم كما يسلم الإمام. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول وجزاكم الله خيرا. ونذكر الإخوة رفع الجنازة على رفع الصوت بالذكر حال رفع الجنازة وحال المسير في الطريق عند القبر عند السنة أن يكون المسلم يمشي بجنازة وهو عليه التكبير. أيضا نذكر إخواننا على أن لا ينشغلوا في المقبرة بالحجارة والتراب والحجر والطين والجيب كذا ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن انتهى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدى وإياكم يا إخوان تطبيق السنة أن تنشغلوا عند القبر بالاستغفار للنبي وأن لا تنشغلوا لا بحج الدنيا ولا بالنور ليس لها من الشرع في شيء. فنسأل الله لنا وإياكم تطبيق السنة حتى تهدوا ويا أخوة أجر عظيم لك في كل صلاة كان في الجنة أجر عظيم في القراءة الصلاة على الجنازة لله الإمام وكن في القبر وتتذكر وتذكر خشية الله تذكر الموت ففيه موعظة لأن ربنا موصانا بأن نزور المرضى وأن نتبع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر وجوه إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تصديق السنة وأن نرزقنا ولا تستطيع الله احد مثلكم لا صالحين مستقيم ان يصلوا علينا. ونسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى والهدى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء.
هناك الصلاه ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتشبيه حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة فهو يسلم سرا. وبلا شك سيتسلسل السلام يمينا ويسارا والصف الثاني الذي يلي الصف الاول يلاحظ ان هؤلاء الذين بين ايديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا. فلا يقولن احد اكيد نحن بدنا نسلم لان هذا امر ظاهر للعيان يبصر كل الصف الثاني يرى الاول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تشبيه مكان وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة نعم في السنة بسورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس الواجب في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا،
ألا مؤلف من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع تدر ثورا بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر. لكثرة الناس لكثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه يضيع الحجر بروح ما يبقى له أثر.
إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشميل ولو كان محروق شو بدي هو الحياة
شيخ؟ إذا كان في قبور بني عليها مزماكين والمزماك الأول تقريبا ضاع نهائي، وبعض القبور حط عليها مزماك واحد فقط وانتهى ضاع،
شو رأيك؟ تعرف الحجارة الصبات اللي بيضعوها في التفريغ بسد ممر، هلا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شلون ساديها؟ طيب لو صبينا صبة باطون وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إذا أحتم جلتم؟ إذا شو هذي لا يمكن نبني باقص القبر؟
لا بس بعض الشيء أهم من بعض يعني.
هذا هو أخي في حدود الحاجة.
نعم كم
في الحاجة؟ طيب. هذا نحن إذا صبينا صبي صبي مين بيشيلها؟ مين بيشيلها؟
أرجل الناس واستبعاد الحفر هو عملية الحفر، يعني مثلا في جانب قبر والدي مباشرة في قبر مصبوب عليه صبة بطل.
طيب.
على صارت الآن على مستوى الأرض، هي في بلاد الأمر كانت مرتفعة. لا صارت على مستوى الأرض لأنه جابوا تراب وحطوا في المقصة هناك عشان يدعوا شدة المعتذر، فصاروا الناس يدعسوا على القبر وما ظرفوا أنه في قبر، حتى هذه الناس بدهم يبحثوا عشان يحصلوا قبر آخر.
طيب ما حطيت عذاب القبر؟
أنا لحد الآن صفيت بلوك هيك صرت على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامة، وأقارب أهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مزناك حجر واحد عشان هيك أنا عملتها.
والله سيدي انت عرفت الحكم الشرعي، يعني الاصل هو تحريم البناء على القبر،
الاصل تحريم البناء
ايوه، لكن اذا كان الله عز وجل يقول بعد ما حرم اللحوم المحرمه كلحم الخنزير يقول الا ما اضطررتم اليه، فمعناها الضرورات تبيع المحظورات، لكن مش على كيفنا، الضرورات تقدر بقدرها في حدود القاعده، هي تقدر تتصرف في إضافة إلى القبر بورط صيانته وعدم إهانته، أما نقعد نشتغل بالبنى والتزيين وزخرفه وهيك عيب، طيب أنا عرفت تلزم غيره في شيء تبقى.
عندما دفننا الميت جبنا حجر وضعناه في حيطه بأي اضطراب الهواء والغبر والناس فيه، لو اجينا صبينا صبة بطون على نفس الارض ووضعنا الشاهد بدون كتابه
هذا نفس البعض في حدود الحاجة،
في حدود الحاجة
بس
ان يعلو حجر وحجرين هذا مكروه. بارك الله
فيك. اكثر دلت الاستاذ قبل سنتين تقريبا اثر في الجريده على نص صفحه الجريده ذكر بالنسبه للكتابه على الشاهد جواز ذلك واستشفوا من الحديث لأن الحديث لا يتعلم بها قبر أحد. قال الآن الكتابة من وسائل التعلم ومن وسائل معرفة القبر هذا لمن صاحبه. السلام عليكم.
رأيي يعرف بالجواب السابق.
نعم
الضرورة تقدر بقدرها. فأنا أقول إذا كان ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إلا بالكتاب فيجوز بحكم الضرورة. إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى أنا الآن ضرورة مثال أدخل المقبرة هل يمكن تكون أوسع مقبرة في البلد؟ ستجد شواهد كثيرة صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد في الكتابات ما هي وقفة في حدود الحاجة يعني مش مكتوب فقط الاسم مكتوب سنة وفاته رحمه الله والفاتحة إلى آخره. أنا في حاجة له هذه أعطوا الفتوى ما أعطوا القيود هي ركيب هذه واحدة. ثاني واحدة إذا وضعنا الشاهد وخطينا خط هيك أسود صار علامة ولا لا؟ طيب شان الكتابي هذا مثال اسمحلي هذا مثال لتحديد الكلام اللي قلناه آنفا أن ضرورات الموضوعات لكن ايش تقدر بقدرها ما دام في نهي عن الكتاب نبتعد عن الكتاب النهي اذا كان في بديل عنه وهي انا جبت لك بديل انت هذا عندك اشكال شو اشكالك حول الخط؟
انا اشكال الخط ان هذا العلامه التي وضعتها لا نعرفها الا وضعها
وهذا مقصود اليوم
لكن مثلا بعض الأقارب
شو المقصود بالكتاب اللي أبيحت وهي مني عنها أليس أن أصحاب يعرفوا القبر؟
نعم لكن في مثلا أقارب لم يجي زور القبر ماذا عرف
الصلاح هذا؟ يعرفوا من الأقارب في الأقارب يعرفوا من الأقارب
طيب لكن ما وصلوا لنا
ولا يصلي قد يحافظوا على قرائبهم وكثر خيرهم